قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى لقاء يجمعنا بمعالي الشيخ عبد الله بن سليمان بن منيع عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية. فباسمكم مشاهدينا الكرام واسم الزملاء أرحبوا بمعاليه، أهلا وسهلا بكم معالي الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا، أبادركم التحية وأحييكم وأحيي أخواني القائمين ببث هذه الحلقة المباركة إن شاء الله، كما أحيي أخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والله المستعان.
اللهم أمين. ونسعد بتواصلكم مشاهدين الكرام على الأرقام التي تظهر على الشاشة. معالي الشيخ حفظكم الله، يعني من فضل الله سبحانه وتعالى على عباده أن مواسم الخير لا تنتهي، يعني ينتهي موسم حتى يأتي موسم آخر، ونحن في هذا الشهر من الأشهر الحرم يا شيخ نريد أن نقف مع شهر محرم. أولا يا شيخ، هل لشهر محرم مزية على غيره من الشهور؟ نقف يا شيخ مع فضل الإكثار من الصيام فيه إن كان جاء على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم مع صيام العاشر من حفظكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله نفتتح هذا اللقاء المبارك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويجنبناه، ويجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم إنا نعوذ بك أن نقول ما ليس لنا به علم ولا حق، أنت ولينا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أول حفظكم الله، كما تفضلتم أن الله سبحانه وتعالى أنعم على عباده بمواسم الخير المتتابعة، وهذا في الواقع جزء من فضل الله ومن نعمه على عباده. فالله سبحانه وتعالى حينما خلق الذكرين الإنس والجن ذكر سبحانه وتعالى أن خلقهما لحكمة أرادها، فقال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم إنه سبحانه وتعالى حينما أنعم على عباده من الإنس والجن بما أنعم به عليهم من النعم العظيمة، كان من ضمن النعم تتابع مواسم الخير، فكنا قبل عدة أشهر مع شهر رمضان المبارك وما فيه من الخير وما فيه من ميادين التسابق إلى الخير وإلى العمل الصالح، ثم بعد ذلك جاء بعده ست من شوال، من صام رمضان وأتبعه ست من شوال فكأنما صام الدهر كله، ثم بعد ذلك جاء شهر أو عبادة الحج وشهر ذي الحجة وعشر من شهر ذي الحجة، هذه العشر الذي الله سبحانه وتعالى ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم بأن أحب عمل إليه سبحانه وتعالى هو ما كان في عشر من ذي الحجة، وهذا فضل عظيم. ثم في نفس الأمر كذا تابع الخير أولا على حجاج بيت الله الحرام بأن هيأ لهم من أسباب ما يفدون به إلى بيت الله الحرام وإلى المشاعر والمناسك، في نفس الأمر كذلك هيئ يعني ما هيئ لهم من الخير هيئ لغيرهم كذلك فرص أخرى ممن لم يحج، وهو صيام عشر ذي الحجة، وهو في الواقع صيام تسع من الحجة، لأن يوم العيد لا يصام. وفي نفس الأمر كذلك من لم يصم فأمامه صيام يوم عرفة، وذكر صلى الله عليه وسلم بأنه يرجو من ربه أن يكون مكفرا لعامين، للعام السابق وللعام اللاحق لمن اجتنب الكبائر. ثم جاء موسم الأضاحي والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بإراقة الدماء له سبحانه تعظيمه وإجلاله. ثم في نفس الأمر جاء شهر الله الحرام، هذا الشهر الذي هو أحد الأشهر الحرم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصم غير رمضان شهرا كاملا إلا شهر المحرم، فكان صلى الله فقد صامه صلى الله عليه وسلم بكامل. وفي نفس الأمر في هذا الشهر يوم هو يوم عاشوراء، هذا اليوم الذي الذي هو كفارة للعام القادم لمن اجتنب الكبائر. رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قدم المدينة ووجد اليهود يصومون هذا اليوم سألهم ما سبب صيامه، فقالوا إنه يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأغرق الله فيه فرعون وقومه، فنحن نصومه شكرا لله على هذه المكرمة العظيمة. فقال صلى الله عليه وسلم نحن أولى منكم بموسى، وأمر صلى الله عليه وسلم بصيامه وصيام يوم قبله أو يوم بعده، أو كذلك في الرواية الثالثة بأنه أمر بصيامه وصيام يوم قبله ويوم بعده، وذلك على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب. فيعني فلا شك أن هذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى، وينبغي لعباد الله أن يتقوا الله ويغتنموا هذه المواسم العظيمة التي فيها مضاعفة الأعمال، التي فيها التنافس إلى التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ومن المعلوم للإفادة العامة بأن هذه الأيام بأن يوم عاشوراء لأنه أولا ثبت بأن شهر محرم دخل في دخل يوم الثلاثاء، بحيث أن شهر ذي الحجة استكمل 30 يوما، فيوم الثلاثاء هو اليوم الذي بعد 30، فهو أول يوم من شهر الله الحرام. وفي نفس الأمر يلاحظ بأن اليوم العاشر هو يوم الخميس، فمن أراد أن يصوم يوما قبله صام الأربعاء والخميس، ومن أراد أن يصوم يوما بعده صام الخميس والجمعة، ومن أراد أن يصوم الثلاثة الأيام صام الأربعاء والخميس والجمعة. ولعل في صيام هذه الثلاثة الأيام كذلك اكتفاء بصوم ثلاثة أيام من شهر محرم كغيره من الأشهر من أشهر السنة، الذي قال صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة حينما لا أوصى، قال أبو هريرة أوصاني خليلي بثلاث: أن أصلي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام، وأن أصوم من كل شهر ثلاثة أيام. فمن صام هذه الثلاثة الأيام يوم الأربعاء ويوم الخميس ويوم الجمعة فقد أصاب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه صام يوم عاشوراء وصام يوما قبله وصام يوما بعده. وفي نفس الأمر كذلك حصل له أنه صام ثلاثة أيام من شهر محرم، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. فإذا نحن في الواقع على كل حال يعني نوصي إخواننا ألا تفوت عليهم هذه الفرصة، فهو في الواقع كفارة، صوم يوم عاشوراء كفارة لعام كامل من محرم إلى محرم لمن اجتنب الكبائر، فهو في الواقع مكفر لصغائر الذنوب. ولا شك أننا معشر عباد الله يعني الذنوب سواء كانت قصيرة كبيرة أو صغيرة فهي كثر علينا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وأن يتوب علينا وأن يعصمنا من الخلل والزلل وانتهاك ما لا يحبه الله ويرضاه، نسأل الله سبحانه وتعالى العصمة. وفي نفس الأمر نكرر على إخواننا ألا تفوتهم هذه الفرصة، وبهذه المناسبة وأحب لا تفوت علي، وهو شكر المحكمة العليا المحكمة العليا في المملكة، هذه المحكمة التي وكل إليها أمر إثبات الهلال، فهم جزاهم الله خيرا أولا عنوا عناية تامة بترائي الهلال وبالتحري الدقيق في هذه الرؤية، وبالاستئناس بعلم الفلك فيما يصدر من علم الفلك من بيانات عن تحديد أوائل الشهور وأواخرها. ولا شك أن علم الفلك علم له في الواقع قيمته وله اعتباره، ويجب أن يكون موضع استئناس به. وفي نفس الأمر ما قرره علم الفلك على سبيل النفي فيجب أن نأخذ به، وما قرره على سبيل الإثبات فيجب أن نأخذ بقول رسولنا صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. والمحكمة جزاهم الله خيرا عنوا عناية تامة فيما يتعلق برمضان دخولا وخروجا، وفيما يتعلق بشهر ذي الحجة دخولا، وفيما يتعلق بشهر محرم دخولا. وفي نفس الأمر هم كذلك لديهم العناية التامة بجميع أشهر السنة من محرم إلى شهر ذي الحجة، وهم يعتنون بها على كل حال، يعني الإعلان والتحري عن دخول كل شهر. وهذا يعتبر في الواقع على كل حال منقبة للمحكمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم وأن يثيبهم. ولا شك أن هذا في الواقع تحقيق للثقة الملكية الكريمة التي أسندها خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ورعاه وأعاده سالما معافا صحيحا في جسمه وجميع ما يتعلق بنشاطه. هو لا شك أنه الحمد لله يعني تمت الثقة بإخواننا القائمين بهذه المحكمة، جزاهم الله خيرا وحفظكم الله على إتاحة هذه الفرصة.
أحسن الله إليكم يا شيخ، أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بما قلتم. هناك يا شيخ سؤال يتكرر كثيرا: من كان عليه قضاء يا شيخ من رمضان،
نعم،
وصيام يريد أن يصوم يا شيخ العاشر ولم يقضي بعد يا شيخ؟
والله في الواقع على كل حال يعني هو يمكن أننا نتصور حالتين أو نحو ذلك. الحالة الأولى ما إذا كان يعني عليه من قضاء رمضان ما عليه، ثم قال أريد أن أصوم اليوم العاشر لكن بنية القضاء، هل يحصل له هذا، هل يحصل له أجر هذا اليوم؟ الواقع أننا حينما ننظر إلى قول رسولنا صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فنحن نسأل هذا الصائم: هل نيتك صيام يوم عاشوراء الذي هو مسنون، أو نيتك صيام القضاء الذي هو واجب؟ فإذا صيام القضاء وأريد أن يكون، نقول ربنا لطيف وغني حميد وواسع الرحمة والمغفرة، ولكننا إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فليس لك من صيامك إلا صيام القضاء. أما إذا قال: والله أنا الآن عندي من القضاء ما عندي، ولكن أمامي الآن يوم عاشوراء وأخشى أن يفوت، يعني وأريد أن أصومه، وأريد أن وحينما أصومه أنوي أنه نفل وأنه صيام عاشوراء، فهل يجوز لي أن أقدمه على ما علي من قضاء؟ الجواب الذي يظهر لي أن ذلك يجوز. لماذا؟ لأن هذا اليوم يفوت، وأما القضاء فيكون في الأيام القادمة، سواء ما كان فيما يتلوه مباشرة أو فيما بعده بشهر أو شهرين أو نحو ذلك، فالمجال مفتوح أمامه.
الحمد لله، السلام عليكم. استأذنكم علي الشيخ استقبال اتصالات. الأخت أم محمد من عمان، تفضلي أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
لو سمحت فضيلة الشيخ، بغيت أسأل عن الزكاة في الجمعيات.
نعم.
أيوة، أنا داخل جمعية لمدة 6 سنوات بمبلغ 300 ريال عماني، وقمت بأداء دين علي.
نعم.
ولم يحل عليه الحول.
نعم.
المبلغ الذي استلمته لم يحل عليه الحول.
وعليك دين؟
نعم.
أيوة، كان علي دين.
وسددت الدين هي شيخ في هذا المبلغ.
سددت الدين. هل علي زكاة أو لا؟
لكن السؤال الآن، أنت سددت الدين بهذا المبلغ؟
أيوة.
أو سددت، لكن حينما حال عليك الحول الآن، هل بقي عندك شيء من هذا المبلغ؟
لا لم يبقى شيء.
إذا لم يبقى شيء فلا زكاة عليك، ما عندك
أيوة.
شيء
زكاة. والمبلغ الذي يعني سأستلمه بعد 3 سنوات يعني من انتهاء الجمعية، هل علي دين فيه؟ علي زكاة فيه؟
طيب، هذا أختي محمد، تسمعين الإجابة بإذن الله. في سؤال آخر؟
لا أحسن.
شكرا لك. الأخت علوشة من السعودية، تفضل أختي علوشة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
نفس الشيخ
سمحت. نعم تفضلي ورفع الصوت اختي علوشة وتكرمتي.
يا اخويا هل يجوز يعني مثلا اسبح باصبع واحد اقول سبحان الله والحمد لله والله اكبر يعني كذا؟
هل يجوز لحظه اختي علوشة، هل يجوز ان تقولي
سبحان الله والحمد لله والله اكبر يعني بعد الصلوات باصبع واحد وابتسم الثاني يجوز يعني يجمع ثلاث كلمات؟
نعم نعم. طيب واضح واضح واضح. شكرا لك يا اختي علوشة. طيب شيخ محمد من عمان، هذه يا شيخ الزكاة تسأل الشيخ الجمعيات التي تكون عادة دائما بين الموظفين بين الموظفات أو يعني غير الموظفين والموظفات، لكن تكون جمعية يا شيخ بينهم تسأل عن الزكاة، هي ستستلم الشيخ بعد ثلاث سنوات؟
أول ما هنا هو في الواقع يعني لعل حنا نتصور بأن أولا أن هذه جمعية ليست جمعية خيرية.
نعم نعم صحيح.
وإنما هي جمعية تعاونية.
نعم.
بمعنى أن المبلغ المجموع هو في الواقع ملك للأعضاء أنفسهم.
صحيح.
كل بما بقدر ما قدمه لهذه الجمعية.
نعم.
وبناء على هذا فالخلطة في الأموال تصير الأموال كالمال الواحد، وبناء على هذا فهذه يعني هذا الصندوق هذه الجمعية إذا حال عليه الحول فتجب زكاته، سواء أكان في الصندوق المبلغ بكامله أو كان فيه بعضه أو ليس في الصندوق شيء وإنما جميع محتويات الصندوق في ذمم أعضاء الجمعية نفسها، فيجب إخراج الزكاة لأنها أولا إن كان في ذمم الأعضاء أنفسهم فهم أملياء وفي نفس الأمر يعني يعتبرون يعني قادرين على السداد وأملياء على السداد، ليس هناك أي شك فيهم. وإذا كان باقي في الصندوق شيء فهذا الباقي في الصندوق يضم إلى ما في الذمم ويزكى، فالحاصل أن هذا المال تجب تزكيته إذا حال عليه الحول كل عام.
نعم. نعم. يعني هي شيخ إذا استلمت جاء دورها واستلمت الشيخ هذا المبلغ، هم طريقتهم يا شيخ كالتالي، يعني كل شهر كل واحد يدفع 300 ريال ويستفيد منها محمد، الشهر الثاني يستفيد منها عبد الله وهكذا، قد يتصرف بها مباشرة يا شيخ؟
نعم هو معلوم. نعم. معلوم بأنه يستلمها، هو يستلم هذا المبلغ وتكون دينا عليه.
نعم نعم.
تكون
نعم
دينا عليه للجمعية، وبناء على أنها دين عليه في الجمعية هو في الواقع يعني هو نفسه الآن لو كان يعني عضو من الأعضاء عنده استلم هذا المبلغ مثلا حوالي 300 ريال عماني.
نعم.
وريال.
نعم.
عماني يعني 10 ريالات أظن أو شيء من هذا، فعلى كل حال فحينما استلم هذا المبلغ.
نعم.
ينظر أولا هو في من حيث مدير الصندوق يجب أن يزكي وأن ينظر إلى هذا المبلغ على أساس أنه جزء من الوعاء الزكوي.
صدق.
وفي نعم. نفس الأمر هذا الذي استلم هذا المبلغ ينظر إذا كان عليه كان عنده من عنده مال يزكيه غير هذا.
نعم.
المال.
نعم.
وفي نفس الأمر هذا المال يقابل يعني يقابله هذا الدين الذي عليه، فنقول ليس عليه شيء، ليس عليه زكاة، لأن هالمال الذي بيده.
نعم.
هو في الواقع في مقابلة الدين الذي عليه للصندوق وسيعيده للصندوق.
نعم.
إذن لا شيء عليه،
بل
تجب الزكاة على صافي ما في يده. أحسن. من مال زكوي بعد حلول الحول عليه.
الحمد لله. أحسن الله عليكم. أختنا علوشة من السعودية شيخ تسأل، هي تقول بأصبع واحد سبحان الله والحمد لله والله أكبر، يعني لا تقول مثلا سبحان الله ثم تنتقل إلى الحمد لله الله أكبر؟
والله في الواقع على كل حال يجوز هذا، ويجوز أن تقول سبحان الله سبحان الله سبحان.
نعم.
الله 33.
نعم.
الحمد لله الحمد لله الحمد لله 33.
نعم.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر 33، الجميع 99. وتقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ويجوز أن تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33.
نعم.
فإذا قالت 33 سبحان الله والحمد لله والله أكبر نضرب 33 في 3 99.
نعم.
وتمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وفي نفس الأمر هذه في الواقع مناسبة، وهو التنبيه، أنا ألاحظ بعض إخواننا وهم يسبحون، تجده مثلا يعني يغمز 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 فصل أصابعه فيقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر. وهذا في الواقع ما نعرف لهذا دليل، وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بأن يكون التسبيح بالأصابع، وقال صلى الله عليه وسلم يعقد بهن، يعني سبحان الله والحمد لله والله أكبر، يعقد بهن أصابعه فإنهن مسبحات مستنطقات. فإذا كون يعني كون يقعد يغمز أو على كل حال يغمز أصابعه في هذا الشيء، هذا ما أعرف له أصل في ذلك، وإنما الأصل هو على كل حال أن يعقد إصبعه سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، وهذا عقد الإصبع.
نعم نعم.
ورسول الله صلى الله عليه وسلم علّم بأنهن مسبحات مستنطقات، فلا بد من التنبيه على هذا وتحرير هذا الشيء. إذا كان يعني في الواقع أنا أعترف بأن لي ممن أنا الله سبحانه وتعالى بهم، وقد على هذا بجميع خلقه، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فيحتمل أن يكون لدى القائلين بنغز هذه المفاصل يمكن أن يكون عندهم خبر، لكن في الواقع أنا أقول لعل إخواننا الذين يفعلون هذا الفعل لا يقلدون، وإنما ينظرون إذا كان لهم دليل من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا، على العين والرأس والأمر كما قال الشافعي رحمه الله إذا ثبت الحديث فاضربوا بقول المعارض عرض الحائط، فلا شك في ذلك. ونقول أنا لا أعرف لتغميز الأصابع أصل، وإن كان له أصل فليعتبر، وإن لم يكن له أصل فعندنا الأصل الآخر وهو قوله صلى الله عليه وسلم يعقد بهن أصابعه. كيف يعقد الأصبع؟ الأصبع ما تعقد إلا كذا، هكذا، هذا عقد الأصبع، هذا عقد الأصبع كذا، هذا هو العقد. وفي نفس الأمر هذا العقد يستطيع يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر عقد واحدة، سبحان الله والحمد لله والله أكبر عقد أخرى، وهكذا حتى يبلغ 33، ثم يكمل 100 بقوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
أحسن الله إليكم، جزيتم خيرا على هذا التوجيه. أعود للاتصالات. الأخ سيف من السعودية، تفضل أخي سيف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساكم الله بالخير جميعا.
مساكم الله بالخير. تفضل أخي سيف.
سؤال للشيخ طال عمرك.
تفضل.
قبل ما توفى والدي أوصب قطعة أرض.
نعم.
وفيه ناس من أخواني يعني اعترفوا بها وناس أنكروا.
نعم.
فهل من حقي إني أحلفهم ولا؟
يعني هو أوصى بها لمن؟ لك أنت؟
لا أولادي. قطعة الأرض هذه لعيال سيف.
نعم نعم
ايوه
اها. فتقول فهل من حقي؟
ناس اعترفوا يعني اخواني 6 و4 بنات، اعترف ولد وبنت.
نعم. والبقيه
يقولون الباقيين يقولون ما سمعنا شيء.
يعني ما وثق هذا؟ لم يوثق ولم يكتب، وانما كان شفهيا.
نعم نعم.
طيب واضح.
لا
سؤال اخر.
لا سلامتك،
شكرا لك اخي سيف. الاخ ابو امل من السعوديه، تفضل ابا امل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
4 أسئلة سريعة ممكن؟
طيب تفضل. الأول.
أول يا شيخ، بعض البنوك يا شيخ تأخذ، يعني نعرف فيه مقاصد الشريعة وفي آليات في مقاصد وآليات، في بعض البنوك يا شيخ تأخذ بالآليات فقط أمام الناس، يعني بالآليات طريقة العمل، لكن مقصد الله يعلم، يعني الاستثمارات تكون خارج البلاد، طريقة العمل، تعامل الموظفين، الحق، إعطاء الحق لأصحاب الحق، في الطرق هذه فقط الآليات.
نعم.
رأيك يا شيخ؟ سؤال ثاني.
نعم.
أنا شيخ صلاة الجمعة يا شيخ في التشهد الأخير، هل أصليها جمعة ركعتين أم أكملها ظهر؟
نعم، إذا دخلت والإمام في التشهد التحيات
الأخير، فهل أكملها أصلي الجمعة أو أكملها ظهر؟
طيب واضح.
الشيخ معلش البول قائما.
نعم.
والسؤال الرابع لا إله إلا الله صلاة تحية المسجد في أوقات النهي.
نعم نعم. طيب طيب واضح. شكرا لك أبا أمل. طيب شيخ، الأخ سيف يقول بأن والده رحمه الله قبل وفاته أوصى بقطعة أرض لأبنائه سيف. يقول بعض إخوتي اعترف بذلك والبعض أنكر، من اعترف هم أخ له وأخت، هل له الحق شيخ أن يطلب اليمين؟
أولا يعني الذي سمعنا منه بأنه يقول هذه الوصية غير موثقة.
نعم غير موثقة،
وطالما أنها غير موثقة فالأصل عدمها.
نعم.
والذين يقولون والذين ينكرونها لهم الحق في ذلك حتى يتم الإثبات، لأن نعم. هذه دعوة، والبينة على المدعي واليمين على من أنكر. فإذا هذا السائل أو نعم. أولاد هذا السائل هم المدعون بهذه الوصية، فعليهم الإثبات، وإلا فعلى كل حال على من أنكر اليمين. بقينا في مسألة ما قال ما ذكره ويقول هل يجوز لنا أن نطلب اليمين منهم؟ نعم. نعم نقول إذا على كل حال يعني أنتم غير قانعين بالإنكار فقط فلكم الحق في أن تطلبوا اليمين، لكنه ليس يمينا على القطع وإنما على نفي العلم، بأن يقول والله لا أعلم أن أبي أوصى لكم بشيء.
نعم.
بس فبهذه الطريقة له الحق، وأما القطع فلا يعني فلا يطلب منهم يمين على القطع.
نعم أحسن الله إليكم شيخ. الأخ أبو أمل الشيخ سأل 4 أسئلة. سؤاله الأول شيخ عن المصارف أو البنوك، يقول هي لها مقاصد ولها آليات كما قال.
هذه في الواقع على كل حال ما هو واضح مسألة مقاصد.
نعم.
المقاصد الآن العبرة الآن بالعمل، مقاصد ايش مقصده؟ ما اكيد انه ما فتح بنك، ما فتح يعني ابوابه وما يعني هيئ هذا البنك
صحيح.
الا لمقصد الربح. فهو في الواقع ما يريد ان يربح من جميع منتجاته المصرفيه، هو يريد ان يربح، لكن طريقه الربح هل هذه الطريقه طريقه معتبره؟ هل هي مبنيه على بيع وشراء تاجير مشاركه بيوع سلم استصناع أي تعامل من التعاملات وأي منتج من المنتجات الشرعية؟ فعلى كل حال طالما أنه مستكمل للأمور الشرعية وليس هناك شيء لا فيما يتعلق بشروطه ولا فيما يتعلق بأركانه ولا فيما يتعلق بانتفاء موانعه، كل ذلك يعني مهيأ، فإذا ما الذي يعني القول المقاصد والمقاصد؟ المقاصد الشرعية معتبرة، لما نعم هي معتبرة، وما هو مقصدهم الشرعي؟ ما أكيد 100% أن كل تاجر سواء كان تاجرا طبيعيا أو تاجرا معنويا، فكل تاجر في الواقع يقصد من مزاولته التجارة الربح ليكون 10، 11، 12، وإلا هو لا يقصد اختزال السلع واقتنائها على سبيل أن يتفرج عليها
صحيح.
وإنما يشتريها بثمن أقل ليبيعها بثمن أكثر. فالقول بأن مقاصدهم تخالف أعمالهم هذا في الواقع غير واضح من الكلام،
غير دقيق.
وفي الواقع كيف مقاصدهم؟ هل هو يقصد الربح؟ الربح حرام ولا حلال؟ وفي الواقع إذا جاء الربح عن طريق شرعي فهو في الواقع ربح، وقد قال سبحانه وتعالى وأحل الله البيع وحرم الربا.
حتى لو كانت استثمارات في داخل البلد أو خارجها
طالما أن الاستثمار مبني ومشتمل على جميع ما يتعلق بصحة هذا التصرف فعلى كل حال فلا ينظر إلى المقصد. الآن صاحب مثلا التورق جاي ما له غرض يبي يشتري له الآن سلعة، ولكن غرضه من ذلك هو أنه يحصل على نقود يبي يتزوج ولا يشتري سيارة ولا يشتري له عرض ولا يشتري له منزل، أي حاجة من الحاجات. ثم بعد ذلك لا يجد أحد يعطيه هذا المبلغ ولا أحد يقرضه إياه قرضا حسنا، وإنما يجد من يعطيه إياه على سبيل الربا وهذا لا يجوز. فإذا هو في الواقع يسلك مسلك التورع في أنه يشتري السلعة، وفي نفس الأمر هذه السلعة وإن ولا يقال أنت ما هو بقصدك السلعة، ما أحد قصده السلعة، السلعة في الواقع القصد منها إما أن تستهلك تؤكل أو إلا أن تقتنى وإلا أن تهيئ للبيع والشراء. فهذه المقاصد كلها لا تؤثر على صيغ البيع وعلى الصيغ الناقلة للملكية من يد إلى يد. وبناء على هذا فنقول بأن يعني ما ذكره بأن هناك مقاصد وهناك عمل، فعلى كل حال طالما أن العمل متفق مع المقتضيات الشرعية، وليس فيه لا غرر ولا غبن ولا ربا ولا قمار ولا جهالة ولا شيء من هذا كله، فعلى كل حال أحل الله البيع وحرم
البيع. الحمد لله، أحسن الله إليكم. وإذا دخل المسجد يا شيخ والإمام في التحيات في صلاة الجمعة، هل يصليها الجمعة يأتي بركعتين أم ظهرا؟
لا يصلي، فاتته الجمعة.
نعم.
هي في الواقع تدرك الجماعة والجمعة بإدراك ركعة مع الإمام. وطالما أنه لم يدرك مع الإمام إلا التشهد، فإذا يجب عليه أن يصليها ظهر أربع ركعات.
نعم، إدراك ركعة، والركعة تدرك يا شيخ بالركوع.
نعم، الركعة تدرك بإدراك الركوع مع الإمام.
نعم، أحسن الله إليكم. وسؤاله الثالث، أجلكم الله يا شيخ والمشاهدين، التبول قائمة يا شيخ؟
والله على كل حال إذا كان
نعم.
يستطيع أن يحترز
نعم.
من تناثر قطرات البول على جسدها وعلى ثيابه شيء من هذا، يستطيع أن يحترز الاحتراز الكامل، فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه بال قائمة.
نعم، اللهم صل.
فلا بأس بذلك.
الحمد لله، أحسن الله إليكم. سؤاله الأخير يا شيخ، إذا دخل المسجد في أوقات النهي، يسأل عن تحية المسجد.
نعم، هو يسأل عن تحية المسجد، ونحن نقول الآن لا يخفى بأن أوقات النهي لا يجوز التنفل فيها تنفلا مطلقا.
نعم.
ولكن هل ذوات الأسباب هل هي مستثنات من هذا؟ نعم، الجواب أنها مستثنات. لماذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا جعل أو على كل حال سن من سنن الطواف الركعتين بعد الفراغ منه، وقال صلى الله عليه وسلم لا تمنع الطائفين، كما قال صلى الله عليه وسلم ليلا أو نهارا، لا تمنع من يطوف بهذا البيت ليلا أو نهارا. فمعنى ذلك الليل والنهار المجموع 24 ساعة، كم فيه وقت نهي؟ فيه وقت نهي من بعد طلوع الفجر إلى طلوع إلى 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 طلوع الشمس واستقامتها قيد الرمح، وعند توسطها في السماء، وعند كذلك وبعد صلاة العصر إلى قرب غروبها، ومن قرب غروبها إلى كذلك غروبها. فهذه كلها أوقات نهي، ومع ذلك جاء تعميم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. كذلك فيما يتعلق من المعلوم بأن صلاة الاستسقاء، ما هو بالاستسقاء، صلاة الكسوف، صلاة الخسوف إذا حصلت في وقت نهي وهي سنة ليست واجبة، ومع ذلك تصلى سواء كان في وقت نهي أو في غير وقت نهي. وبناء على هذا فمجموعة من المحققين من أهل العلم قالوا ما كان له سببا، ما كان له سبب من الأسباب كتحية المسجد، رسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، والقول هذا فيه صفة العموم. فتحية المسجد، ركعتي الطواف، صلاة الاستسقاء، صلاة
الكسوف،
صلاة الخسوف، كل ذلك في الواقع جائز فعله. وكذلك نفس الآن سجدة التلاوة لمن اعتبرها صلاة، سجدة الشكر لمن اعتبرها صلاة، فكذلك هذا يجوز فعلها في كل شيء، لأن فعلها كان لسبب حصل. فبناء على هذا وهذا، لعل هذا القول هو المختار إن شاء الله تعالى وعليه الأمل.
أحسن الله إليكم الشيخ. الأخت منار من الكويت، تفضل يا أختي منار.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ألو،
تفضل يا أختي منار.
بغيت أسأل الشيخ عن شروط العدة.
نعم،
أنا رأيي متوفي لها سبع، بس أهراني فاهمة شنو شروط العدة، كل واحد قاعد يفتي من عنده. يعني أنا على الخروج ولا الدخول أوكي، بس أنا يعني من الصبح ليل مغرب يعني على الضرورة، بس أبي شروط العدة أبيها بكاملة، ممكن الشيخ يفتيها؟
طيب بإذن الله تعالى. طيب إن شاء الله تعالى.
يلا، شكرا
لك يا أختي منار. الأخت تهاني من السعودية، تفضلي أختي تهاني.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ممكن أسأل الشيخ؟
نعم، تفضلي أختي تهاني، ورفعي الصوت وتكرمتي.
طيب ضيعتي، كان أدرس في جامعة تبعد 100 كيلو.
نعم.
طيب، وصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا، مع علم أني أصل قبل العصر.
نعم، تصلينها جمع تقديم أو تأخير؟
لا، جمع تقديم.
طيب،
ركعتين مع علم أني أصل قبل العصر.
نعم طيب واضح واضح.
طيب عندي سؤال ثاني.
تفضلي.
والدتي تصلي الشفع ثم تؤخر الوتر الى صلاه اخر الليل، يجوز؟
نعم، يعني اخر الليل تصلي ركعه.
ايوه
نعم. طيب واضح، شكرا لك يا اختي تهاني. الاخت ام محمد من السعوديه، تفضلي ام محمد.
السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه الله.
نعم يا شيخ، نحن خرجنا، كنا حددنا هذا العام.
نعم.
وخرجنا معجلين في اليوم الثاني عشر.
نعم.
وجمعنا بين طواف الافاضه والوداع.
نعم.
ولكن الامطار حبستنا في المسجد، وخرجنا بعد ذلك وحملنا امتعتنا، وحين ذهبنا وجدنا ان الترحيلات قد توقفت، فانتظرنا حتى الصباح.
نعم.
فهل علينا شيء؟ لانه يقال انه الانسان اذا مكث ليوم ثاني فعليه ياتي بطواف وداع جديد.
نعم.
لكن احنا ما تمكننا وخرجنا مباشره في الصباح. ليه؟
طيب واضح واضح. نعم. سؤال اخر.
الثاني عن التسبيح.
نعم.
قلت انه التسبيح 33.
نعم.
الله اكبر والحمد لله وسبحان الله.
نعم.
هل اذا زدت عن 33 للمئة، يعني كبرت 100 وسبحت 100،
نعم،
هل عليه شيء؟
ها طيب.
نعم.
واضح.
وبالنسبه لتحيه المسجد، هل هناك يعني مثلا صوره مستحبه بعد سوره الفاتحه؟
اها طيب واضح.
بالنسبه واضح. طبعا المسجد الحرام سمحت ان تحيته الطواف بالبيت. لو معروف انه الطواف هل لازم 7 اشواط؟ واذا قيمت الصلاه وما سميت 7 اشواط هل علي انه اتي بها؟ وجزاكم الله خير.
واياك واياك، شكرا لك، شكرا اختي محمد. طيب شيخ، اختنا منار من الكويت.
نعم.
تريد يا شيخ تلخيصا مختصرا لشروط العده حفظكم الله.
اولا نحن نعزي منار في زوجها، ونسأل الله سبحانه وتعالى له الرحمة.
نعم.
والمغفرة، ونسأل الله سبحانه وتعالى لها أن يعوضها بمن فيها الخير والبركة. هذا أول. ثانيا، ما يتعلق بالعدة، عدة الوفاة، معلوم أنها أولا مدتها 4 أشهر و10 أيام.
نعم.
وفي نفس الأمر ينبغي لها أن تقيم العدة في بيت زوجها الذي توفي فيه.
نعم.
هذا هو الذي ينبغي. وفي نفس الأمر ينبغي لها الابتعاد عن الزينة وعن الظهور في أي مظهر من مظاهر الزينة، وفي نفس الأمر الإقلال من التقليل من الكلام. لا بأس مثلا بأنها ترد مثلا على التلفون، أو مثلا جاء من أقاربها من جاء، على كل حال إذا فيتستطيع أن على كل حال يعني ترد عليه.
نعم.
إذا كان يسأل أو إذا كان لأي حاجة لا بأس بذلك.
هذا إذا لم يكن من محارمها يا شيخ.
نعم، هذا إذا.
نعم.
لم يكن محارمها، أما محارمها فهو
نعم فالأمر
كالعادة.
نعم.
كالعادة.
الحمد لله.
كالعادة.
نعم.
وفي نفس الأمر كذلك ينبغي لها يعني أن لا تخرج من بيتها إلا لحاجة، وحاجة ملحة. من الحاجات كأن تكون مريضة تحتاج إلى أنها يعني تذهب المستشفى، تعالج في المستشفى وتعرض نفسها في المستشفى، كأن تكون مثلا مدرسة وهي في نفس الأمر يعني يترتب عليها لو تركت يعني لم يتاح لها إجازة عدة وفاة أو شيء من هذا، فعلى كل حال فهي في الواقع مضطرة إلى هذا. أو أن تكون كذلك طالبة وتخلفها يضيع عليها فرصة في دراستها مع زميلاتها، فهذه كذلك تعتبر حاجة. ولكن عليها وهي تخرج لهذا الخروج عليها أن تكون على جانب من التحرز ومن الاحتفاظ ومن عدم الاسترسال في الحديث مع الآخرين. وفي نفس الأمر كذلك يعني ينبغي لها أن لا تطلق لنفسها العنان في مسألة والله أبغي أزور صديقتي، أبغي أزور جارتي، أبغي أخرج مع أهلي إلى نزهة ولا شيء من هذا، كل ذلك في الواقع ممنوع ولا يجوز. وأما ما يقال عن يعني ما لدى العامة من أنها ينبغي لها أن تلبس ثوبا معين ذا صبغة معينة كثوب أسود أو ثوب ونحو ذلك، أو ينبغي لها في الواقع على كل حال أن لا تخرج إلى السطوح في الليل وأن لا تقابل القمر ونحو ذلك من هالكلام اللي ما له أصل، فهذا كله في الواقع ما له أصل، بل هي تعيش في بيتها عيشة عادية وعلى كل حال، وليس لديها ثياب معينة، بل على كل حال جميع ثيابها التي هي ليست ثياب زينة كلها مهيئة لها. وفي الواقع الأمر والحمد لله ميسر، لكن لا ينبغي لها أن يعني أن تبالغ أو أن تتجاوز في الاتصالات أو في الخروج أو في نحو ذلك.
وبالنسبة للشيخ للطيب
كذلك الطيب من أدوات الزينة فينبغي أن تجتنبه. لكن ممكن أن تقول والله هل يجوز لها مثلا أن تغتسل تستحم في هذا تستحم بصابون تستحم يعني شامبو أو نحو ذلك، كل هذا ما يظهر في هذا مال.
نعم الحمد لله أحسن الله عليكم. الأخت هالي يا شيخ من السعودية تقول بأنها تدرس في جامعات تبعد 100 كيلومتر، تصلي الظهر والعصر قصرا وجمعا.
بس نحن في الواقع نعم أولا نحن في الواقع يعني نتألم من وضع أخواتنا وبناتنا حينما يذهبنا للتدريس أو نحو ذلك مسافة يعني سفر يبعد 100-150 كيلو 200 كيلو، يذهبنا بلا محرم ولا شك أن مثل هذه المسافة 150 كيلو 100 كيلو أكثر من ذلك ونحو ذلك هذا يعتبر سفر. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها محرم. وأهل العلم قالوا بأن المرأة العاصية يعني غير الممتثلة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنها تسافر وهي يعني بلا محرم، فقالوا بأنه لا يجوز لها الترخص برخص السفر، لا يجوز لها جمعا ولا قصرا. لماذا؟ لأن سفرها سفرا معصية وليس سفر طاعة وليس سفرا مباحة. وبناء على هذا فنؤكد على الأخت هذا الشيء. أما لو كانت والله تقول لا والله أنا أذهب معي زوجي أو معي أخي أو معي ابني أو خالي أو عمي أو أي محرم من محارمها وتذهب لأداء عملها 100 كيلو أو 120 كيلو وترجع وتقول أنا أصلي إما في مدرستي وإلا أصلي في الطريق جمع تقديم وقصر الظهر والعصر، نقول لا بأس بذلك. وإذا وصلت إلى بيتي إلى بلدك وفي بيتك وقد صليت الظهر ولو وقد صليت العصر ولو كان لم يدخل وقته حينما وصلت إلى بيتك فقد أديت ما عليك ولا تثريب عليك ولا إعادة للصلاة بعد وصولك إلى بيتك.
الحمد لله أحسن الله إليكم. سؤالها الثاني عن والدتها يا شيخ، تقول بأنها تصلي الشفع أول الليل وتترك الوتر إلى آخر.
والله على كل حال الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، ولعل والدة السائلة جعلت الوتر آخر الليل لأنها تقوم آخر الليل وتصلي ما شاء الله من صلاتها، تصلي مثلا ركعتين 4 ركعات 6 ركعات 8 ركعات ثم بعد ذلك تختم بوتر، فنقول حسنا ما فعلته.
نعم الحمد لله أحسن الله عليكم. الأخت أم محمد من السعودية تقول بأنها حجت هذا العام وخرجوا متعجلين، جمعوا يا شيخ بين طواف الإفاضة والوداع، تقول لكن الأمطار حبستهم وتأخرت الرحلة حتى الصباح.
والله الذي يظهر والله أعلم بأنهم في الواقع يعني لم يجعلوا آخر عهدهم بالبيت، وإنما طافت مثلا الضحى أو العصر ولكن ما ذهبت إلا بعد طلوع الشمس بكرة. فعلى كل حال يعني فالذي يظهر لي أنه يتعين إعادة الطواف، لأن رسولنا صلى الله عليه وسلم ذكر أن الطواف المجزي هو ما كان آخر عهده بالبيت، وهذا لم يكن آخر عهده بالبيت. وكونها تقول والله حنا في الواقع على كل حال يعني اضطررنا إلى هذا من حيث تأخر الحملة، من حيث على كل حال تأخر الطائرة، أو يعني أبلغوا في مكة بأن الطائرة تأخرت أو كذا، فعلى كل حال نقول لا بأس بذلك، لكن على من كان في هذه الحال أن يعيد طواف الوداع ليكون حقا آخر عهده بالبيت.
سؤالها الثاني تقول هي تعلم بأن الإنسان يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر، تقول فيما لو زادت إلى 100؟
والله في الواقع لو زادت 100 أو إلى 200 أو إلى 300 لا بأس بذلك، لكن بشرط أن لا تعتقد لأن ما قاله صلى الله عليه وسلم أو ما سنه صلى الله عليه وسلم هذا قليل وأنه يجب أن يكون أكثر من ذلك. لا، بل تعتقد بأن ما ذكره صلى الله عليه وسلم هو السنة وهو المعتبر، وأحب أن تتزود في تسبيح الله وحمده وذكره وتكبيره وتهليله، نقول جزاك الله خيرا، لكن بشرط أن لا يكون ذلك نتيجة شك في تقرير رسولنا صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. سؤالها الثالث يا شيخ عن تحية المسجد، تقول هل هناك صور مستحبة يأتي بها الإنسان بعد سورة الفاتحة يا شيخ؟
والله في الواقع على كل حال يعني لا، هناك ما يعني معلوم بأنه في حال أن يكون موترا وترا وشفعا يستحب أن يكون الشفع سبع اسم ربك الأعلى، والركعة الثانية بقول يا أيها الكافرون، والركعة الثالثة بقول هو الله أحد. هذا كذلك من الأمور التي جاء النص عليها. وفي نفس الأمر كونه يعني بصفة عامة على أساس أن هذه السورة أفضل من هذه السورة، نعم ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن قل هو الله أحد تعتبر أو في الواقع تعدل ثلث القرآن، وكذلك أعظم سورة في كتاب الله هي آية الكرسي. كل ذلك ورد، وورد كذلك أحاديث وهي تشتمل على الترغيب لكنها في الواقع من حيث قوة السند فيها ما فيها، لكنها في الواقع تعتبر من المرغبات في سور معينة.
نعم أحسن الله عليكم. سؤالها الأخير يا شيخ تقول بأن المسجد الحرام تحيته الطواف، إذا شرعت في الطواف وأقيمت الصلاة يا شيخ؟
أولا المسجد الحرام ليس تحيته الطواف، وإنما تحيته الركعة، وقد ذكر أهل العلم بأن من دخل المسجد الحرام فأمامه الكعبة، تحية الكعبة الطواف، وتحية المسجد الحرام ركعتين، وهي في الواقع تحية لكل بيت من بيوت الله، أي تحية لكل مسجد من مساجد المسلمين، فليست خاصة تحية المسجد خاصة بالمسجد الحرام، وإنما هي مشروعة لكل من دخل مسجدا من المساجد في كل أرض الله سبحانه وتعالى. وأما ما يتعلق بقولها يعني وأنا أطوف وفي أثناء الطواف أقيمت الصلاة فماذا أعمل؟ نقول تصلين حتى تنتهي الصلاة، ثم بعد ذلك تواصلين بقية طوافك، على اعتبار أن الصلاة لا تعتبر قاطعة لموالاة الأشواط.
نعم أحسن الله إليكم الشيخ. أعود للاتصالات، الأخت أم سارة من السعودية، تفضلي أم سارة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت لي رقم الشيخ.
طيب الإخوان في الكنترول تواصلي معهم أختي أم سارة. لديك سؤال؟
لا
شكرا لك. شكرا أم سارة. طيب شيخ، هنا إحدى الأخوات شيخ من الجزائر تقول بأنهم في الجزائر يجهزون للفتاة قبل أن تتزوج، تذكر بأن والدتها يا شيخ جهزت لها بعض كما تصف محازن من الذهب، تقول إلى أن يأتيها نصيب، تقول هل يجب شيخ أن تخرج الزكاة على هذه المحازن مع العلم أنها لا تلبسها؟
والله هذه المحازن الذي يظهر بأنها ليست معدة للاستخدام والاستعمال.
نعم.
وأول معنى لا يخفى بأن الحلي المعد للاستخدام والاستعمال الذي عليه جمع من أهل العلم وعليه العمل والفتوى على أنه لا زكاة فيه، لأنه ليس ناميا بالفعل ولا بالقوة، وإنما هو معد للقنية كغيره من الأدوات المنزلية في البيت. وهذا إذا كان معدا للاستخدام، إذا كان معدا للبيع والشراء أو كذلك معد لعلى كل حال يعني الحاجة، ليس معدا للاستخدام مطلقا وإنما هو معد للحاجة، إذا وجدت الحاجة فيبيع منه ويقضي حاجته، فهذا والله أعلم أن الزكاة واجبة فيه.
نعم.
كوجوبها في النقدين، في على كل حال الأثمان على وجه العموم.
نعم.
الأثمان على وجه العموم، إذا كان عنده مثلا 1000 أو عنده 100,000 أو عنده 1,000,000 ولكنه وضعها في صندوق ووضعها في الصندوق لي على كل حال تغطية حاجته المتتابعة. فهل على هذا زكاة؟ نقول نعم تجب الزكاة في هذا المال إذا حال عليه فيما يحول عليه الحول منه.
نعم.
وبناء على هذا فنقول الذي يظهر والله أعلم أن هذه الأحزمة من الذهب التي لم تكن معدة للاستخدام والاستعمال تجب فيها الزكاة.
الحمد لله حسن عليكم. الأخ عبد الكريم من العراق تفضل. أخي عبد الكريم
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ورحمة الله وبركاته.
تفضل أخي عبد الكريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا أريد أعرف الوقت اللي هو قبل صلاة الفجر قيام الليل.
آخر قيام الليل يعني؟ أو تسأل عن الثلث الأخير؟
آخر قيام الليل يعني أنت
متى ينتهي
قبل قيام الليل؟ قبل صلاة الفجر قبل الوقت.
فعن سؤالك متى ينتهي وقت قيام الليل؟
متى يبدأ؟
أخي عبد الكريم
متى
يبدأ؟ تسأل متى يبدأ الثلث الأخير من الليل.
نعم.
طيب واضح. سؤال آخر.
نعم
تفضل.
وكم عدد الركعات مع قيام الليل؟
طيب واضح. شكرا لك أخي عبد الكريم. شيخ عبد الكريم يسأل عن الثلث الأخير من الليل وعدد الركعات يا شيخ التي يصليها الإنسان.
أما الثلث الأخير من الليل فهو في الواقع يستطيع أن يعتبره لديه متى تغرب الشمس.
نعم.
متى تغرب الشمس الساعة كم؟ الساعة 5 الساعة 6 ينظر. جيد. ومتى يطلع الفجر.
نعم.
فينظر كم المسافة كم يعني العدد كم عدد الساعات بين يضرب على 3 ويعرف يمكن الله
يقسم على 3
نعم. ويظهر الناتج متى يبدأ الساعة مثلا الساعة 3 من الليل الساعة 2:30 الساعة 3:30 على كل حال يعرف بهذه الطريقة.
أحسنت. وعدد الركعات يا شيخ.
أما عدد الركعات فعلى كل حال فليس هناك عدد محدد ولكن عائشة رضي الله عنها وأرضاها تذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه ما كان يزيد على 8 ركعات ولكنه صلى الله عليه وسلم كانت الركعات مع الأسف الشديد الحقيقة أن حنا في الواقع نقلد رسول الله صلى الله عليه وسلم في العدد دون الكيف. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الركعة على كل حال بحال من طول قيامها وطول ركوعها وطول سجودها حتى إن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه كان صلى مأموما وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي نفس الأمر قرأ صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى سورة البقرة وسورة النساء وسورة آل عمران وقال أبو هريرة يعني بمعنى أنه تعب وقال ولقد هممت بسوء أي أن أخالف رسول الله وأصلي بقية صلاتي منفردا. فعلى كل حال يعني فالقول بأننا حينما ننظر إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث العدد لا من حيث الكيف هذا في الواقع خطأ. ولهذا مع الأسف الشديد أنا الحقيقة يعني أعتب على إخواني الذين ينادون بالاقتصار في التراويح على 5 ركعات وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد على ذلك. نقول نعم افعلوا ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم من حيث الكم ومن حيث العدد. أما من حيث العدد بمعنى أننا نختصر بعضا من تراويحنا ونقول إننا نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم والحال أن مجموعة من الأئمة يتسابقون في الزمن الذي ينهي فيه تراويحه هذا ينهي في 10 دقائق وهذا ينهي في ربع ساعة وهذا ينهي في أقل من ذلك هذا في الواقع والله ليس هذا اقتداء برسول الله وإنما هو لعب بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبناء على هذا فيجب علينا أن نعنى بالعناية بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بصلاته وفيما يتعلق بجميع أوامره وبجميع هديه في جميع شؤونه.
أحسن الله إليكم. إلى هنا مشاهدينا الكرام تنتهي هذه الحلقة، أجزل الشكر وأوفاه لمعالي الشيخ عبد الله بن سليمان بن منيع عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، شكر الله لكم معالي الشيخ.
بارك الله فيكم وحفظكم الله ووفقنا الله وإياكم.
آمين آمين آمين. وشكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام على طيب المتابعة، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.